أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث لا يزال في أصل مشروعية التملك للنساء ومن في حكمهن مما تقدم. وقد قدمنا ما ينبغي أن يذكر دليلا عاما على هذا الأمر. نعم، وجدت أن السيد الخوئي رضوان الله عليه من بين جميع المحققين قد انفرد بالاستدلال على هذا الحكم بعد تجاوز الإجماع، بالسيرة القطعية والنصوص الخاصة الواردة في أبواب بيع الحيوان. طبعا يقصد فقهاؤنا بيع الحيوان أعم الحيوان الصامت والناطق في المقام، واكتفى في منهاجه الذي بنى كتاب الجهاد فيه على الإشارة إلى الاستدلالات التي يستدل بها على الفتاوى بذكر رواية محيلا على الباقي. وما يمكن أن يذكر دليلا في المقام لا يخرج عن الأبواب الثلاثة الأول من أبواب بيع الحيوان. أما الرواية التي استدل بها رضوان الله عليه فهي الرواية الأولى من الباب الثاني من أبواب بيع الحيوان، الجزء 18 صفحة 244. الرواية من كتاب الكافي للشيخ الكليني، يرويها عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا. يعني سهل وأحمد بن محمد في طبقة واحدة، من لا يوثق سهلا كالسيد الخوئي نفسه وجماعة، فإن في طبقته أحمد بن محمد وهو إما ابن خالد البرقي أو ابن عيسى الأشعري، وكلاهما ثقة جليل من أجلاء هذه الطائفة. ومن يوثق سهل يكون فيها الطبقة لديه ثقتان يرويان عن ابن محبوب وهو الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس. رفاعة بن موسى هو يقال له رفاعة بن موسى النخاس، كان يبيع العبيد. النخاس هو صاحب صنعة بيع العبيد. قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام، الإمام الكاظم، إن الروم يغزون على الصقالبة والروم، فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم. وهذه عارك كانت شائعة، لأن الغلمان تكون في خدمة النساء في الدور فيخصون خشية. ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا. إذن غزو مش غزو حرب، غزو سرقة، يعني فرقة بتروح شوفي بنات أطفال بسرقوا بجيبوه مثلا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم إنما أخرجوه من الشرك إلى دار الإسلام. في الرواية عدة أمور مهمة وغفلة بعض شراح كتاب الجهاد للسيد الخوئي عن النكتة التي يلمح إليها السيد أوقعه في إشكال على السيد مستغربا منه أنه كيف تستدل بها الرواية، الرواية أجنبية عن محل كلامنا أصلا، فإن كلامنا في الأساس في أننا هل نستطيع على منهاج الإسلام أن نسترق بالحرب أم لا. أولا الرواية واردة بالغزو غير الحرب، ثانيا الرواية واردة كفار ببعضهم البعض قد يطبق فيها قاعدة الإلزام ألزمون بما ألزم بأنفسهم مثلا، وقد يكون سبب آخر، وأين هذا من محل كلامنا. والسيد الخوئي رضوان الله عليه استدل بها ولم يعن نفسه لكي يبين وجه الاستدلال، بل قال هذه الرواية وغيرها ومشى على أصل الموضوع. الرواية بالأصالة دالة على جواز أن نشتري منه، مش هيك؟ وين؟ في بغداد في بلاد الإسلام. فهي لا تدل بطبيعة الحال على أنهم بمجرد الغزو والسرقة والتسلط ملكوهم، بل هي لا تدل أساسا والله العالم على أنهم ملكوهم، لا نستطيع أن نجزم بهذا. وظاهر الرواية أن جواز شرائنا منهم في سوق بغداد إنما كان من جهة أنهم أخرجوهم من الشرك إلى الإسلام، وليس المقصود إخراجهم إلى دار الإسلام أنهم أسلموا بطبيعة الحال، بل المقصود أنهم صاروا في خير دار، ها؟ بالقياس إلى الدار التي كانوا فيها، صاروا في معرض أن يتعرضوا للإسلام وهن جواري وغلمان. شو هن؟ فيمكن أن يكون تجويز الشراء منهم من جهة أنهم ملكوا بإخراجهم إلى دار الإسلام فيجوز الشراء منهم، ويمكن أن يكون جواز الشراء مبني على الصورة والشكل وأنهم بخروجهم إلى دار الإسلام اشتروهم، مو مشكلة لا ترجعوهم إلى المشركين فيعودوا إلى تربية الشرك وبلاد الشرك، ولعل الأول أظهر. لكن عموما الرواية ليس فيها دلالة بوجه على أن الروم إذا غزوا على طائفة من الكفار مثلهم يملكون بمجرد الغزو والسرقة، هذه نقطة واضحة من الرواية يا إخوان بشكل واضح. النقطة الثانية الواضحة من الرواية والإمام سكت عنها ما افترضه الراوي من أن هذا لو كان جزء من غنائم حربية فهو أمر مفروغ عنه، كأنه عند الراوي واضح عند الراوي في ذلك الزمان في زمن الإمام الكاظم عليه السلام وهو صاحب اختصاص، السائل مش إنسان عادي، قد لا يكون من حيث العلم ذو مرتبة رفيعة، لكن يسأل عن أمر هو مبتلى به في كل يوم هو نخاس. إذ قال للإمام: وإنما ونحن نعلم أنهم قد سرقوا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم. يعني لو كانت القضية حرب ووضعت الحرب أوزار أو أخذوه كان واضح ما في كلام، فإن الجواري والغلمان يسترقون كغنائم حربية. لكن استشكال السائل هو في سرقتهم من غير حرب، فأقول والله العالم إن السيد الخوئي وإن لم يبين إما أنه يريد أن يستدل بالنكتة الأولى أو بالنكتة الثانية أو بكلتيهما، يعني إما أنه أراد أن يستفيد من كبرى إخراجهم من بلاد الشرك إلى دار الإسلام فيجوز الشراء منهم، فإذا حملنا الشراء على ظاهره فيدل على ملكية، فكل من أخرج عبدا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ملكه، كل من أخرج شخصا يعني مش كان مملوكا فملكه، فكل من أخرج جارية أو، ولا شك ولا ريب في الحروب الأصل أساسا متى شرع؟ السبي بعد أن تضع الحرب أوزارها أوزارها، فحينئذ نحن قضينا عليهم، باتت الدار دار إسلام. فالعلة المذكورة في ذيل الرواية كما تنطبق على غزو كفار على كفار فيملكون بإخراجهم من دار الشرك إلى دار الإسلام ينطبق، فإن العلة تعمم وتخصص، ففي المقام كذلك، لا من باب التعدية بل من باب أن مقامنا مصداق أبرز وأوضح لهذه الكبرى الكلية. والعبرة ليست بالإخراج الجغرافي، بل عادة ما يكون هناك إخراج جغرافي لأن هؤلاء يصطحبون مع الجيش إلى بلاد المسلمين بعد أن تضع الحرب أوزارها. والنكتة الثانية: وإنما أغاروا عليهم من غير حرب، بأن يقال بأنه واضح عند الراوي، كان مرتكز عند الراوي والإمام أقره على هذا الارتكاز وألغى خصوصية الحرب، توسع الإمام قال حتى لو ما كان في حرب، كأنه هكذا قال الإمام ما داموا أخرجوه من دار الشرك إلى دار الإسلام فلا بأس ليشتروا منه، فإخراجهم من دار الشرك إلى دار الإسلام هو الميزان سواء كان بحرب أو لم يكن بحرب، لا تقصر الأمر على خصوص الحروب، كأنه هكذا قال الإمام للراوي. شوف الرواية يا إخوان، قال: فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم، مش حرب ونتيجة سبب، فقال لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام، يعني من دار الشرك إلى دار الإسلام، مش هم صاروا مسلمين، قد يسلمون قد لا يسلمون أساسا، يسترقون علوج جيد. حينئذ يكون مرمى نظر السيد الخوئي من الاستدلال هذه النكتة، فالغريب إشكال بعضهم واستغرابه منهم بعض المعاصرين في شرحه لمنهاجه أنه ما الربط بين محل كلامنا وبين هذه الرواية التي موردها أمر آخر لا ربط له بحروبنا ولا ربط له بمسائلنا ولا ربط له به. الجواب بات واضح يا إخوان، ف فإن التأمل والدقة في الرواية تعطي أن الإمام قال بأن الميزان في جواز شرائهم أنهم أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام، بل ألغى الإمام خصوصيات الحرب، وعلى هذا الفتوى أيضا عند كافة الأصحاب كما سيأتي أنه لا يشترط في التملك أن يكون نتيجة حرب، فلو أغرنا وأخذنا منهم وجئنا، طبعا بدون عناوين ثانوية، الكلام بالعنوان الأول الآن، فأيضا يحصل الاسترقاق والتملك ما دام كفار حربيين لا يوجد بيننا وبينهم هدنة ولا عهد ولا ذمة ولا إلى ما هنالك. جيد، طبعا لا تدل على الجواز بدون إذن بدون شيء. ها؟ إذا سبب فوضى للأمر من حقه أن يمنع، مو مشكلة، كل زمن بحسبه، بذاك الزمن شو كان يصير فوضى؟ الآن في زمننا صحيح يصير فوضى ويصير مشاكل بين الدول، وقد تصير حرب نووية لأجل امرأة واحدة. هذا بحث آخر. طيب السيد الخوئي قال وغيرها من الروايات. طبعا هالرواية ونظائرها، انتبهوا يا إخوان، أنا قلت ما حدا من فقهاءنا استدل فيها في المقام، لكن فقهاءنا مستدلين بهالرواية وبنظائرها وين؟ في جواز شراء السبي من الكفار إذا أصر بعضهم بعضا، هناك استدلوا بها. يعني الأمر الذي تنبه له السيد الخوئي هو الاستدلال بمثل هذه الكبرى الكلية الموجودة في ذيل الرواية والتعدي من موردها إلى محل بحثنا. طيب السيد الخوئي بيقول وغيرها من الروايات، خلينا نمر على الروايات. أنا إنما قدمت هالرواية لأنه هو استدل فيها بشكل صريح، ولأن البعض استشكل على استدلاله بها. نرجع إلى الباب الأول. باب الأول يا إخوان، باب جواز شراء الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق. الرواية الأولى من كتاب الكليمي مرسلة عن غير واحد عن أباه، في مشكلة في السند على كل حال، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا، كيف أصدر الطوطيين؟ ما مذكور في الرواية فاستور. فقال اشتري إذا أقروا لهم بالغير، إذا كان يعني ها إذا بيناتهم هم محسوم عندهم الأمر ها أن هذا رقيق لفلان، السكيف كان رقيق وكيف صار رقيق لا تفتش بعد، خلاص واضح يده عليه من دون نزاع من دون نكير، أو كان هذا مقتضى فرائضهم وسننهم، هن عندهم طرق للاسترقاق أيضا طبق ضوابطهم الدينية، إذا أقروا طبقا لضوابطهم بأن هذا رق فتعامل معهم كما يتعاملون مع بعضهم البعض. نفس الرواية أيضا فيها زرارة، أبان عن زرارة، لكن المشكلة حسب محمد بن سماع عن غير واحد، ورواه الشيخ بإسناده عن أبان، وإسناد الشيخ إلى أبان على ما بذهني معتبر، لا بأس، والرواية في مضامينها روايات. أيضا نفس السند السابق عن محمد عن حسن بن محمد بن سماعة وهو الكندي، هذا غير سماعة ذاك، مش ابنه ولا حفيده، عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك من أهل الذمة، قال إذا أقروا لهم بذلك فاشتري وانكح، يعني رتب أثر الشراء. الباب الثاني، طب كمان هذه ما عم بتبين يا إخوان كيفية حصول الاسترقاء. الباب الثاني، الرواية الأولى هي رواية الصقالبة، لأن غزو الروم على الصقالبة. الرواية الثانية عن محمد بن إسماعيل يعني الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل وهو النيسابوري البندق، في بحث طويل يا إخوان، وقل لي فيه رسائل هذا محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكليني بشكل مباشر أنه منه. قديما كان يقول محمد بن إسماعيل بن بزيع، معنى محمد بن إسماعيل بن بزيع اللي هو من أجلاء الطائفة، يروي عنه الكليني بواسطتين مش بالمباشر. وفي محمد بن إسماعيل الملقب بصاحب الصومعة البرمكي، وفي محمد بن إسماعيل ثالث، وفي محمد بن إسماعيل بن نيسابور اللي هو تلميذ الفضل بن شاذان. وعادة يروي الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، هذا ما له توثيق خاص يا إخواني، لكن الشيخ الكليني أكثر عنه، ونحن لدينا مبنى موجود عنه بعض المحققين أن الشيخ الكليني الذي اتفقت الطائفة وشهد النجاشي بهذا أنه أثبت الناس وأورعهم في الحديث لا يكثر عن ضعيف. وهذا بحث على كل حال، مبنى من يقبله يبني عليه، ها؟ لأن محمد بن إسماعيل في نشر يقول من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد هذا المبنى الآخر، لأنه مش راوي إلا عن فضل بن شاذان يا إخوان، ومش راوي عنه بهالأسانيد عادة إلا الكليني، مش مثل المشايخ اللي أكثرت الطائفة كلها عنهم مثل إبراهيم بن هاشم وغيره. عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، هذا طبعا بالتوثيقات الخاصة في كلام، لأنه في توثيق في كتاب النجاشي مشكوك أنه يرجع إلى الأب أو الإبن، لكن هنا يروي عنه ابن أبي عمير يا إخوان، وهذا على المبنى المختار هو توثيق في حد نفسه. عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات، فقال اشترهن وبعهن، ما في مشكلة اشترى الروميات. طيب كيف أسرنا؟ من أسرهن؟ أصلا مش منظور لهذا الأمر يا إخوان، قد يكونوا هني أسروا بعضهم البعض، قد يكون المسلمون أسروهم بحروب لم يأذن بها الإمام، وإذا لم يأذن بها الإمام الغنائم كلها لمين بتكون؟ حسب مبانينا الفقهية للإمام، سيأتي إن شاء الله في بعض تقسيم الغنائم. مع ذلك الإمام إذا كان للإمام، الإمام أذن للشيعة بالشراء يا إخوان كما ثبت في محله لتطيب ولادته. الرواية الثالثة عن عدة من أصحاب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم. محمد بن سهل هو بن سهل لازم مش ابن سهل، بن اليسع القمي، عن زكريا بن آدم وهو من أجلاء القوم، لا بأس بالرواية. قال سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو إلى أن قال وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض أو يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام، أيحل شراؤهم؟ قال إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائه. طيب المسلمون أغاروا، شو من يشتروا مشترى منهم؟ إذا أغاروا رح يأخذوهم عنوة، ها؟ وهذا مش متوقف على أنهم يكونوا عبيد قبل ذلك. الظاهر أن الإمام أجاب عن كلا الشطين، ها، بجواب واحد إلى آخر الحديث. طيب هذا الباب الثاني. الباب الثالث يا إخوان كمان في روايتين أو ثلاثة، لذلك شوفوا السيد الخوئي الرواية اللي استدل بها هي أفضل الروايات. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو، قد تكون نفس تلك الرواية، خلينا نشوف. إلى أن قال، لأن الرواية طويلة أخذ منها هناك مقطع، وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال هذا لك أطعمه وهو لك عبد، فقال لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة، يعني لا أهل الذمة إني مبناهم على البيع، لو كان مبناهم على البيع ربما جاز من باب ألزموهم بما ألزم به أنفسهم، لا هم عندهم هذا جائز، هذا من جوعه فعل هذا، وإلا في شريعتهم ما موجود. فإنه حر، لا تبقى حرا فإنه لا يصلح لك في شريعتنا، ولا يصلح من أهل الذمة، يعني بحسب ظاهر الأمر بحسب شريعته. وعنه عن أبي علي بن أيوب، مين وعنه؟ يعني محمد بن يعقوب عن عنده من أصحابه، عن أحمد بن محمد، عن أبي علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير. أبو علي بن أيوب هذا مشهور يا أخوة. عن عبد الله اللحام كمان مشهور، عبد الله اللحام إذا ما ندري إلا بناء على أن عبد الله بن بكير من أصحاب الإجماع، فإذا روى عنه فهذا توثيق من ذلك. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته، هوني مش من أهل الذمة، تبو من أهل الشرك، فيتخذها. قال: لا بأس. ليش؟ لأنه إذا اشتراها من أهل الشرك فقد أخرجها إلى دار الإسلام بحسب الكبرى اللي تقدمت في رواية الصقالبة. طبعا واضح من أهل الشرك يعني كافر حربي، لأنه أهل الشرك ما في بيننا وبين الذمة كما هو واضح. وبهذا الإسناد وترك ابن أيوب. جيد، إذا فش ابن أيوب بيصح السند، يعني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكي، عن عبد الله اللحام، لا بأس. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذه. قال: لا بأس. هوني ما في لا غيلة ولا حارف ولا هو يباع زوجته من أهل الشرك. فقال: لا بأس، ما في أي عهد معه. جيد، إذن ما في عندنا عدة روايات يا إخوان دلت على الاسترقاق بالحرب، لكن إنصافا الرواية التي استدل بها السيد الخوي نعمة الدليل، تضاف إلى القاعدة التي قدمناها بالأمس، والنتيجة النهائية أن الروايات دلت على أن من لا يقتل يسترق، يجوز يعني استرقاق، مش إن نتيجة طبيعية الاسترقاق، يجوز. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية القادمة يا إخوان، كيف يحصل الاسترقاق؟ هل بالنية؟ هل بالنظرة؟ هل بوضع اليد؟ هل بالتسلط؟ كيف؟ ها؟ بعض الذين صافحوا برروا، قالوا يوجد رأي فقهي بأنه بالنظرة الواحد يتملك، ثم في طول النظرة أنا صافح. هذه وقفة مهمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.